العسل والتساقط، لأن الأصل في تعارض كل إمارتين هو التساقط. البينة من الأمارات كسائر الأمارات الشرعية، الأصل في كل أمارة إذا تعارضت مع أمارة ثانية الأصل فيه التساقط، وهذا بناء على الطريقية في جعل الإمارات، كما هو الحق أن المجعول الإمارات الوسطية في الإثبات، الطريقية إلى الواقع، وليس المجعول السببية في الإمارات، حتى نقول بأنه بناء على جعل السببية في معد الأمارات الأصل هو عدم التساقط، لأن كل أمارة يؤدي حكما. لكن بناء على الطريقية واضح أن عند تعارض الأمارتين الأصل هو التساقط. تعارض البينتين مثل تعارض أمارتين، هذا فيما إذا كان مؤدى كل بينة إخبار عن أمر وجداني حسي، كما إذا كان إحدى البينتين هذا الماء لم يصبه شيئا من النجاسة، والآخر البينة الثانية شهدت بأنه أصابها النجاسة، كل منهما يشهد بالإصابة وعدم الإصابة عن علم وجداني لا عن أصل. وحيث أن الموضوع الواحد لا يمكن أن يتصف بحكمين متضادين في آن واحد، فلا بد ترجيح أحدهما على الأخرى، ترجيح بلا مرجح، فالأمر يؤدي إلى التساقط. تساقطتا البينتان، نرجع إلى قاعدة الطهارة، صالة الطهارة، قول ذي اليد، إخبار ذي اليد. المهم أنه نرجع إلى أمر آخر غير معدى البينتين. وأما إذا فرضنا أن إحدى البينتين مستند شهادته إخباره العلم، والمستند الثاني للبينة استصحاب أصل، يعني وبهذا هم واضح أنه البينة التي تكون مستندها العلم هذه البينة تقدم سواء كان بينة الطهارة أو بينة النجاسة، تقدم على البينة الثانية، لأن البينة الثانية مصدرها ومستندها الاستصحاب،
ليست
علما يعني. وإن كان أصل أيضا مجهولا معتبرا سواء كان من قبيل الاستصحاب وإن كان قاعدة الطهارة، لكن العلم موضوع الأصل عبارة عن الشك، وحيث لا شك في المقام مع العلم الوجداني الاستصحاب لا يجري. موضوع الاستصحاب أو موضوع إصالة الطهارة الشك، وحيث لا شك مع وجود البينة المستندة إلى العلم، حينئذ لا مجال تقدم الاستصحاب أو الأصل على البينات التي تكون مستندها على العلم تقدم. هذا هم باب الورود، ما لا يكون هناك موضوع لجريان الأصل. وثالثة يكون مصدر ومستند البينتان الاستصحاب الأصل، هذه البينة تشهد بطهارة الماء من باب أن حالته السابقة هي الطهارة، والبينة الثانية أيضا تشهد بالنجاسة من باب أن حالته السابقة. كل منهما يخبر عن مدلول التزامي، يعني بدلالة الالتزام مفاد الاستصحاب هو الطهارة المدلول المطابقي، لكن مدلول الالتزامي أن حالته السابقة لهذا الماء هي الطهارة، وذاك تلك أيضا تقول بأن حالته السابقة النجاسة، أيضا لا يجتمعان، حالة سابقة، حالة واحدة تتصف بصفتين متضادتين. لا هذا الاستصحاب لا هذه البينة تقدم على تلك ولا تلك تقدم على هذه، لا بينة النجاسة مقدمة ولا بينة الطهارة مقدمة، يتعارضان يتساقطان. نرجع أيضا إلى رسالة الطهارة أو إلى قول ذي اليد، أو إذا فرضنا أن أحد البينتين مستنده الإصالة الطهارة والبينة الثانية بينة النجاسة الاستصحاب، أيضا البينة النجاسة تقدم من باب أن الاستصحاب عرش الأصول، لم يبقي مجال لجريان إصالة الطهارة، عرش الأصول يعني حكومة في الاستصحاب على الأصول غير المحرزة، أصل المحرز باعتبار إحراز الاستصحاب للواقع من جهة الطريقية فيه منه مقرون بالشك، إلا أنه باعتبار حالته السابقة هذا الاستصحاب يحرز الواقع من الأصول المحرزة. أصول المحرزة سواء كانت من قبيل الاستصحاب أو من قبيل قاعدة الفراق أو من قبيل قاعدة التجاوز، هناك كلام أن هذه من الأمارات أو من الأصول المحرزة، تقدم الأصول المحرزة تقدم على أصول الغير المحرزة، فيما إذا تعارض الاستصحاب مع قاعدة الطهارة استصحاب يقدم لحكومة الاستصحاب أصل المحرز على غير المحرز، واضح. فإذا في تعارض البينتين ما قيل في باب القضاء أن بينة النافي لا اعتبار بها فيما إذا تعارضت مع بينة الإثبات، مدعي يقيم بينة، منكر هم يقيم بينة، قالوا لا اعتبار ببينة النافي لأن هناك بينة الإثبات فيه، بينة الإثبات تقدم على بينة النافي. هذا ليس معناه أنه البينة النافي كلها ملغاة، بل معنى ذلك أن هذا بينة النافي لا توجب أن المنكر لا يحلف، وظيفة المنكر الحلف، لو أقام بينة إقامة البينة للمنكر لا توجب إلغاء الحلف عنه، لا يكون ملغاة بها المعنى. لكن إذا فرضنا أنه بينتين، يعني بينة النافي وبينة المثبت، إذا كان المؤدى شيئا واحدا يتعارضان ويتساقطان، لا فرق بينه.
والأصل
نرجع إلى الأصل
يضغي بينك المادة.
طيب الفرع الذي أيضا ذكره صاحب العروة في المقام أنه إذا كان إحدى البينتين أكثر عددا من البينة الأخرى، بينة المدعي اثنان شاهدين عادل، بينة ثانية أربعة، يعني أربع شهود، أربعة مقابل اثنان. إذا تعددت البينة في أحد الطرفين الأكثرية العددية توجب إلغاء الطرف الآخر، اثنين باثنين يتعارضان يبقى اثنين، يبقى بينة واحدة تقدم على البينة الثانية باعتبار أن عددها أكثر، أو أن المجموع بما هو مجموع يتعارضان، مثل خبر واحد دل على نجاسة الكتاب وهناك خبرين أو روايتين صحيحتين دلتا على طهارة الكتاب. نجاسة، خبر النجاسة يعارضه خبر الطهارة، واحد من الخبر الطهارة والثاني يبقى سليم عن المعارض، أو أن الروايتين الصحيحتين المجموع يتعارض مع هذا الخبر اللي دل على النجاسة. نسبة وين كانت نسبة واحدة في البينتين، هم هكذا تفرضنا أن هناك أكثر عددا لإحدى البينتين على الأخرى، تقدم هذه البينة من جهة كثرة العدد على الأخرى لأن أقل عددا، أربعة مقابل اثنين، اثنين يشهدان على طهارة الماء وأربعة يشهدان على نجاسة الماء. اثنين من هذه الأربعة اللي يشهدان على نجاسة الماء تتعارض مع الاثنان اللي يدلان على طهارة الماء، والاثنين يبقى بلا معارض. هكذا صاحب العرة قد صلى الله نفسه يقول لا يبعد أن كثرة العدد في أحد الطرفين هذا يوجب إلغاء الطرف الآخر والباقي يبقى سليما عن المعارض. هذا غريب من صاحب العروة، في الخبرين لا يقول هكذا، في الخبرين المتعارضين قال قدس سره أنه كثرة العدد في أحد الطرف فيما إذا تعارض روايتين أو خبرين هناك المجموع من حيث المجموع يقع في مقابل الآخر، لكن في البينتين قال إذا كثرت عدد البينتين لا يبعد.
رواية
في باب القضاء وارد شيء، يعني شيء نتعرض له. إذا شهد اثنان بأحد الأمرين بطهارة الماء، شهد اثنان بطهارة الماء وشهد أربعة بالآخر يعني بنجاسة الماء، فهل يتساقط الاثنان بالاثنين ويبقى الآخران سليما عن المعارض كما احتمله صاحب العروة قدس الله نفسه؟ قال بل لم يستبعد تقديم بينة الأكثر بدعوى أن الاثنين يعارض الاثنين، اثنين يعارض اثنين، خبر الدال على النجاسة يعارضه خبر الدال على الطهارة، والثاني شلون؟ خبر الثاني اللي يدل على الطهارة رواية ثانية خبر ثاني، إذاك لم يعارض هذا يبقى إذاك سليم عن المعارض.
ممكن إقامة البينة بعد التصاحب
بل لم يستبعد تقديم بينة الأكثر بدعوى أن الاثنين يعارض الاثنين من الأربعة، فيبقى الاثنان الآخران منها سليما عن المعارض. هذا كما احتمله صاحب العروة، أو يتساقط الطرفان مطلقا. هذا الطرف سواء كان عشرة مؤداه واحد نجاسة أو طهارة وملكية أو غير شيء من الموضوعات الشرعية، والطرف الآخر كل منهما يعارض الآخر، مثل ما أن هذا الاثنين يعارض الاثنين الآخرين، هم يعارض هذا المدلول نسبة واحدة. نسبة الخبرين المتعارضين في أحد الطرفين مع الآخر نسبة الإمارتين يعني بينتين مع الآخر لا فرق، أقوى هو الثاني، أنه يتساقط الطرفان يتساقطان سواء كان أقل عددا أو أكثر عددا لا فرق، كثرة وقلة. لأن ليش يتساقطان؟ لأن دليلي حجية البينة كدليل حجية خبر الواحد، نسبته إلى الواحد والمتعدد نسبة واحدة، وهذا الخبر نسبته مع ذاك الخبر تعارض، نسبة ذاك الخبر مع هذا إذن تعارض، ميلاك هو التعارض، تعارض بعده موجود. فكما أنه لو قام خبر واحد على شيء على نجاسة الكتاب وعارضه خبران أو أكثر يتساقط الطرفان ولم يتوهم أحد تعارض الواحد بالواحد وبقاء الآخر، كذلك في المقام. فقيه لا يقول مثل صاحب العروة لم يتوهم أحد تعارض الواحد بالواحد وبقاء الآخر كذلك في المقام، بالجملة حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين. فكما أن رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة وتبقى الثانية سليمة عن المعارض، لأن نسبة دليل الاعتبار إلى كل واحد من المتعارضين على حد سواء، والرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين، فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار، كذلك الحال في البينتين المتعارضتين. ومن الغريب أن صاحب العروة قدس سره لم يلتزم بذلك في الخبرين المتعارضين. صاحب العروة في الخبرين قال لا فرق بين أن يكون خبر واحد يعارض خبر آخر أو خبرين يعارضان خبر آخر، هناك كثرة في العدد الروايات لم يخرجها عن الاعتبار عن التعارض، لكن في البينتين قال لا يبعد أن كثرة الأحدين أن عدد في إحدى البينتين تكون مرجحة لتقدمها أو لإلغاء الطرف الآخر وتبقى هي سليمة، كثرة العددية تكون من المرجحات. يعني
أصل قياس البينة على الخبر
نفس الشيء، لأنه بناء على جعل الطريقية في الأمارة، مو اثنين أمارة
في توجيه الروايات، هنا قال الإمام
بينة
توصل له بالعدد الأكثر بتوجيه الروايات المتعارضة.
من الغريب أن صاحب العروي لم يلتزم بذلك في الخبرين والتزم به في المقام، مع أن الجامع بين الخبر والبينة هو الطريقية، طريقية لا فرق بين أن يكون خبرين أو يكون بينتين، جعل طريقية. نعم ورد في بعض فروع القضاء، وهو ما إذا ادعى أحد مالا على آخر وأقام بينه، وأقام من عليه المال أيضا بين على خلاف المدعي ووصلت إلى الاستحلاف ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر، أن الحلف، الإمام عليه السلام قال أن الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر. هذا ترجيح للاستحلاف، مو ترجيح لبل البينة. أن من هو الذي يستحلف؟ قال له في صحيحة واردة، صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة على أنه ورثها من أبيه أو عن أبيه ولا يدري كيف كان هذا البيت بيد والده بيد أبيه، لا يدري كيف كان، عارية كان، إيجار كان، ملك كان، مهم أنه كان هذا البيت بيد أبيه، الآن صار بإيده، أقام بينه. إذا كم أقام بينه؟ طب هذا صاحب الدار الذي الدار بيده أقام بينتين مقابل بينة المدعي، يستحلف بعد تعارضهما، يستحلف من الذي يستحلف؟ المنكر أو المدعي اللي يكون بينته أكثر. الإمام عليه السلام قال ولا يدري كيف كان أمرها، قال عليه السلام أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، البيت يدفع لها من يكون أكثرهم بينة.
يستحلف يعني
وشو
يحلف؟
يستحلف
يطلب من الآخر،
إيه يستحلف
يعني صاحب البينة الأقل هو الذي يحلف.
يستحلف يعني يؤمر بالحلف، يؤمر بالحلف، مع أن الحلف هو وظيفة المنكر. لا، فرضنا أن المدعي بينته كان أكثر من المنكر، هو يحلف. الترجيح ترجيح الاستحلاف لمن يكون بينته أكثر. طب هذا ليس معناه أن بينة كل منهما يكون في مقابل الآخر يتعارض، ومن جهة البينة الأكثر يقدم لأنه بينته أكثر. لا، مرجح للاستحلاف هو من يكون بينته أكثر.
في الموضوعات لازم الترجيح عند التعارض،
ترجيح هو قال أن هذا بينته أكثر، أن لكن ذلك ليس من جهة أن الكثرة العددية توجب سقوط معارضتها عن الاعتبار، وإلا لم تصل النوبة إلى الاستحلاف، بل هو من جهة الترجيح في الاستحلاف مع فرض بقاء البينتين على اعتبارهما في ذاتهما. هذا الفرع ما تعرض له صاحب العرة في هذا المقام، في مسألة الطهارة والنجاسة. يمكن في باب الصلاة، هلا احنا من باب المقدم يعني اختصار نقول لا اعتبار بعلم الوسواسي، وأسواسي علمه كلا علم لا اعتبار به. ليس معنى اعتبار العلم الوسواسي أنه إذا حصل له العلم علمه لا يكون حجة، لا، يعتني به علم العلم، لا فرق بين أن يحصل للوسواسي وغير الوسواسي، علم إراءة الواقع، انكشاف الواقع. بل معنى ذلك لا اعتبار بعلم الوسواسي أنه لا يجب عليه تحصيل العلم فيما يشترط فيه العلم، كالطهارة في باب الصلاة يشترط أن يكون المصلي عالما بطهارة ثوبه، عالما بطهارة بدنه، هل يشترط للوسواسي أن يكون عالما؟ يجب عليه أن يحرز ويعلم بأن ثوبه طاهر، لا يجب عليه، مو أنه إذا حصل له العلم نقول له لا تعتني بعلمك، قد حجة، علم حجة، حجيته ذاتية، ولا يمكن سلب الحجية عن الأمر الذاتي عن القطع ومن العلم. أنا تيقن وعلم، لا اعتبار بعلم الوسواسي مثل لا اعتبار بقطع القطاع الذي يقطع كثيرا أو يشك كثيرا في يوم واحد أو في صلاة واحدة فريضة واحدة 10 مرات يشك، هذا لا اعتبار بشكه، لا يرتب الأثر على شكه، هذا لا اعتبار بعلم الوسواس في الطهارة والنجاسة كما هو المشهور بين الفقهاء. والمراد من عدم اعتبار علمه ليس له أنه لو حصل له العلم لا يعتني به، بل المراد أنه لا يجب تحصيله فيما يشترط فيه الطهارة، ويشهد بعدم اعتباره مضافا إلى عدم الخلاف فيه أنه لم يكن هناك أحد يخالف في أن علم الوسواسي هذا يشترط ويجب تحصيله فيما يشترط فيه الطهارة أو النجاسة، مضافا إلى ذلك جملة من النصوص روايات فيه. صحيح ابن سنان ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان، هذا عاقل؟ فقلت له وكيف يا ابن رسول الله يطيع الشيطان وهذا عاقل يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان، هو يقول أنه هذا من وين هذا الشك هذا العلم هذا الوسوسة من أين؟ يقول لك من الشيطان، إن الشيطان لينفخ بين أليتي المصلي، يجي يصلي يركع يفكر أنه خرج منه شيء، يرجع يتوضا يرجع يروح للركوع بالصلاة، يجي ينفخ الشيطان يقول ها خرج منك شيء، يلا روح ارجع يكرر الوضوء يكرر الوضوء
على الصلاة بعدين
هذا من جهة علمه بالطهارة. وأما علمه بالنجاسة، تارة يكون علمه بالنجاسة بالنسبة إلى غيره، يعني علم الوسواسي بالنسبة إلى غيره نقول بأنه بالنسبة له حجة، لكن بالنسبة إلى غيره انصراف أدلة العلم حجية العلم عن هذا، أنه علم هذا بالنسبة لرجل آخر لا يكون حجة، منصرف عنه لانصراف أدلة حجية الخبر الواحد أو البينة عن مثل ذلك. وأما بالنسبة إلى عمل نفسه فيمكن أن يستدل عدم الاعتباره بهذه الصحيحة اللي ذكرنا صحيحة ابن سنان، أنه هذا عمل الشيطان، علمه يكون مستندا إلى الشيطان، وسوسة شيطانية. فإذا اللهم إلا أن يقال أن هذه الصحيحة ناظرة إلى حالة الشك، أما إذا علم الوسواسي بشيء بالنسبة إلى علمه يجب اتباعه، هذا يرى الواقع الآن، تقول له أنت عملك الشيطاني لا تعتني بعلمك، اللهم إلا أن يقال أن الظاهر منه من الصحيح صورة الشك لا العلم. الحمد لله أولا وآخرا.